الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان باللوح والقلم. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن اللوح المحفوظ والقلم حق يؤمنون بهما. وقال عز من قائل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: وعنده أم الكتاب. وقال: وعندنا كتاب حفيظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الباب العاشر من أبواب هذا الكتاب، باب في الإيمان باللوح والقلم، يعني أنه يجب على المسلم أن يؤمن باللوح والقلم. والمراد باللوح اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، كل شيء يجري في هذا الكون إلى قيام الساعة. والمراد بالقلم القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ، الذي أمره الله أن يكتب في اللوح المحفوظ كل شيء. قال محمد هو المؤلف، ومحمد بن أبي زمنين. ومن قول أهل السنة أن اللوح المحفوظ والقلم حق يؤمنون بهما، يعني أهل السنة يؤمنون باللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه المقادير، مقادير المخلوقات، ويؤمنون بالقلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ. فاللوح هو الذي كتب الله به، كتب به كل شيء يجري في هذه المخلوقات، كتب الله به مقادير المخلوقات. والقلم هو الذي كتب به في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء. ومعلوم أن هذا اللوح لوح عظيم لا يعلم قدره إلا الله، وكذلك القلم. وهناك أقلام متعددة، منها هذا القلم العام الذي يكتب به كل شيء، وهناك القلم الذي يكتب به ما يجري على الإنسان، على كل إنسان في عمره. هذا قلم خاص، كل إنسان له قلم يكتب في رزق الإنسان وأجله وعمله، شقي أو سعيد، وهو يوافق ما في اللوح المحفوظ. فلا بد من الإيمان باللوح المحفوظ وأن الله كتب به كل شيء. والإيمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ مرتبة من مراتب القدر، لا يصح الإيمان إلا بها. مراتب الإيمان بالقدر أربع، من لم يؤمن بها من لم يؤمن بالقدر. مرتبة الأولى العلم، الإيمان بعلم الله الأزل، وأن الله علم الأشياء كلها في الأزل، علم ما كان في الماضي في الأزل، وعلم ما يكون في الحاضر وما يكون في المستقبل، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء. قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتبت المقادير، كما قال الله تعالى في هذه الآيات التي ساقها المؤلف: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. محفوظ في اللوح، يعني مكتوب في اللوح. القرآن مجيد مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن اللوح كتب الله فيه كل شيء، ومن ذلك القرآن. ولكن القرآن أيضا تكلم الله به وسمعه منه جبرائيل، فنزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وعنده أم الكتاب. أم الكتاب هو اللوح المحفوظ. أول آية قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال العلماء: يمحو الله ما يشاء ويثبت مما في صحف الحفظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. ولهذا قال: وعنده أم الكتاب، أي أصلا يمحو الله ما يشاء مما في كتب الحفظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. ولهذا قال: وعنده أم الكتاب، أي أصلا هو اللوح المحفوظ. قال سبحانه: وعندنا كتاب حفيظ. فهاتان مرتبتان، مراتب الإيمان بالقدر. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب هو اللوح المحفوظ. وفي هذه الآية إثبات العلم وإثبات الكتابة. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب هو اللوح المحفوظ. وقال وقال سبحانه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ. الإمام المبين هو اللوح المحفوظ. ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وهاتان المرتبتان وهما العلم والكتابة أنكرهما القدرية الأولى الذين خرجوا في عصر الصحابة فكفرهم الصحابة لما قال يحيى بن يعمر وأحمد الطويل جاءوا إلى ابن عمر وقالوا إنه يا أبا عبد الرحمن ظهر قبلنا أناس يتقصرون العلم، يعني يطلبون العلم ويزعمون أن الأمر أنف أي مستأنف وجديد تمسك به القدر، هذا في آخر عصر الصحابة. فقال عبد الله بن عمر أخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني. ثم ساق الحديث عن أبيه حديث جبرائيل المشهور في سؤالات جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان، وذكر من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. هؤلاء القدرية الأولى هم الذين قال فيهم الإمام الشافعي ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصبوا وإن أنكروا كفروا. ثم جاءت القدرية الثانية المتوسطة، أثبتوا العلم وأثبتوا الكتابة ولكنهم لم يؤمنوا بعموم المرتبتين الأخريين وهما الإرادة، الإرادة والمشيئة، عموم المشيئة والإرادة لكل شيء في هذا الوجود. كل شيء في هذا الوجود لا يقع إلا إذا شاء الله وقوعه وإذا أراد وقوعه، لا يمكن يقع في ملك الله ما لا يريد. والمرتبة الثانية الخلق والإيجاد، والإيمان بأن الله خلق كل شيء في هذا الوجود كما قال سبحانه وتعالى ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء ربك ما فعلوه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال سبحانه الله خالق كل شيء. فالقدرية الثانية أثبتوا العلم وأثبتوا الكتابة ولكنهم نفوا عموم المشيئة والإرادة وعموم الخلق والإيجاد، فأخرجوا أفعال العباد فقالوا إن كل شيء في هذا الوجود أراده الله إلا أفعال العباد، فإنهم أرادوها بأنفسهم وشاءوها بأنفسهم مستقلين. وكذلك الخلق قالوا إن أفعال العباد ما خلقها الله بل العباد هم الذين خالقون لأفعالهم خيرا أو شرا، فهؤلاء لهم شبهة وأنهم يظنون أنه إذا أثبت أن الله خلق كل شيء في هذا الوجود لازم من ذلك أن يكون خلق أفعال العباد وعذبهم عليه فيكون ظالما، فلهذا هم متأولون. نعم.
وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن أيوب بن أبي زياد قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال حدثني أبي قال دخلت على عبادة فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول شيء خلقه الله القلم ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذكر الحديث.
نعم. الحديث مسلم صحيح والإسناد فيه ضعف. إسناد فيه ضعف لأن فيه إسناد إسحاق وهو التجيبي متكلم فيه، وفيه أيضا أيوب بن أبي زياد، أيوب بن أبي زياد أبو زيد الحمصي أيضا فيه جهالة. والحديث مثله صحيح وثابت، فالحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة والأجري في الشريعة، وله طريق أخرى عن وليد بن عبادة من طريق عطاء بن أبي رباح، طريق عطاء أخرجها الترمذي في جامعه وأبو داود الطيالسي وابن أبي عاصم والأجري في الشريعة، طريق يزيد بن أبي حبيب أخرجه ابن عاصم بن أبي عاصم في السنة. فالحديث مثله صحيح وهو دليل على أن القلم لما خلقه الله عند أول خلقه قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، ولا يدل على أنه أول المخلوقات إن أول ما خلق الله قال، لأن الأولية مقيدة بالكتابة، والمعنى أنه عند أول خلقه أمر بالكتابة. إن أول شيء خلقه الله القلم ثم قال له اكتب. والله الآخر أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. اختلف العلماء في القلم والعرش أيهما أسبق، على قول لأهل العلم. من العلماء قال إن العرش خلق أولا، ومنهم قال إن القلم خلق أولا. والصواب أن العرش خلق أولا، أن العرش هو أول المخلوقات. ولهذا حكى على الحمداني الخلاف في هذا كما قال ابن القيم: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبله، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. ذكر الخلاف يعني في قول فيه قولا لأهل العلم، قيل العرش خلق أولا، وقيل القلم كتب أولا. والصواب أن العرش أول، لأن حين كتابة القلم والعرش موجود له أركان. وأما قوله في هذا إن أول شيء خلق الله القلم ثم قال، لا يفسره اللفظ الآخر أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فالأولية مقيدة بأمره بالكتابة، يعني أنه أمر بالكتابة عند أول خلقه. لكن هنا جاء بكلمة ثم، وهي تفيد التراخي، فلعل هذه رواها بعض العلماء بالمعنى. الحديث المعروف أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، والمعنى أنه أمره بالكتابة عند أول خلقه، ولا يدل على أنه هو المخلوقات. والحديث فيه إثبات القلم وإثبات كتابة المقادير بالقلم. نعم، فلا بد من الإيمان بهذا. نعم.
وحدثني أحمد بن مطرف عن العنابي عن نصر عن أسد قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الملك بن حميد عن الحكم عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله نون والقلم وما يسطرون، قال أول ما خلق الله القلم وخلقت
له الدواء
وخلقت له الدواء وهي النون، فقال له ربه اكتب، قال رب ما اكتب، قال اكتب القدر خيره وشره، فجرى بما كان حتى تقوم الساعة.
نعم. وهذا حديث موقوف على ابن عباس، من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت، المتن صحيح ثابت عن ابن عباس، لكن هذا الإسناد فيه ضعف، فيه رجل مبهم بين الحكم وبين ابن عباس، وقال عن الحكم عمن حدثه، والسند إذا كان فيه مبهم أو مجهول يكون ضعيف. والحديث له طرق أخرى عن ابن عباس من طريق أبي الضحى، مسلم بن صبيح، من طريق عطاء بن السائب، وكذلك أبو ظبيان، مسلم بن جندب، بن حازم الكوفي، وله طريقان عن الحكم بن عتيبة الكوفي والأعمش، ولو عنه طرق. ويحتمل أن الرجل المجهول هو حسين بن جندب أبو ظبيان، لأن الروى عن رجل مجهول عند المصنف هنا هو الحكم بن عتيبة في بعض الطرق. فالمقصود أن هذا البث موقوف، وقول ابن عباس هو صحيح وله حكم الرفع، وإن كان هذا السند فيه ضعف. وفيه أن في هذا الحديث على أن القلم لما خلقه الله أمره بالكتابة، فجرى في تلك الساعة بما هو كاتب، يعني كتب في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء كلها. ولهذا قال فجرى بما كان حتى تقوم الساعة، قال له اكتب، لما خلقه الله قال اكتب، قال ربي ما اكتب، قال اكتب القدر خيره وشره، وفي لفظ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فجرى في تلك الساعة بما هو كان إلى يوم القيامة. فالحديث على إثبات القلم وإثبات كتابته للمقادير وإثبات اللوح المحفوظ، والإيمان بأن مقادير الأشياء كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ إلى قيام الساعة. نعم.
أسد قال حدثنا يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس قال حدثني أبي عن جدي وهب ابن عباس قال إن أول شيء خلقه الله اللوح المحفوظ مسيرة 500 عام في مسيرة 500 عام، وهو من در أبيض، صفحتاه ياقوتة حمراء، كلامه النور وكتابه النور.
نعم، وهذا موصول بالسند السابق أسد، من قبل حدثنا أحمد بن مطرف عن العنابي عن نصر عن أسد قال حدثنا يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس قال حدثني أبي عن جدي وحد. هنا ذكر ابن عباس ويساقها من الأصل، وقد أثبتها المحقق من كتاب العظمة، وهذا الإسناد ضعيف جدا. في إسناده عبد المنعم بن إدريس بن سنان اليماني متكلم فيه وهو متروك الحديث والمتهم بالوضع، وكذلك فيه أيضا والده إدريس بن سنان اليماني وهو ابن بنت وهب، فوهب جده لأمه، روى عن جده وهب بن منبه، ووهب بن منبه يأخذ عن بني إسرائيل، ولقب أن هذا أثر إسرائيلي وأنه من أخبار بني إسرائيل. أما قوله إن أول شيء خلق الله اللوح المحفوظ، قوله إن أول شيء خلق الله اللوح المحفوظ، هذا فيه نكارة، والنصوص دلت على أن أول شيء خلق الله هو العرش، وكذلك قوله مسيرة 500 عام في مسيرة 500 عام، وهو من در أبيض صفحته وياقوتة حمراء كلامه النور. فالأقرب أن هذا من آثار بني إسرائيل، من أخبار بني إسرائيل، إن كلام وهب بن منبه، وإن أخذه وهب بن عباس، فابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل. والأولى بالمؤلف، كان الأولى بالمؤلف أن لا يذكر الأخبار بني إسرائيل ويكتفي بالأحاديث والآثار الصحيحة. الحديث الصحيح في أغنية، الحديث السابق الذي قبل كافي عن هذا، فلا داعي إلى ذكر هذه الآثار الإسرائيلية. نعم.
أسد قال: وقال وهب في حديثه: وخلق الله القلم من نور طوله 500 عام قبل أن يخلق الخلق، فقال للقلم اكتب، فقال القلم: وما أكتب يا رب؟ قال: اكتب علمي في خلقي إلى أن تقوم الساعة. فجر القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض، وإن كتاب ذلك القلم على الله يسير.
نعم، وهذا أيضا من أخبار بني إسرائيل، هذا أثر إسرائيلي من كلام وهب المنبه، وسنده فيه العلل السابقة، سنده ضعيف، فيه عبد المنعم بن إدريس اليماني وكذلك والده متكلم فيهما، ثم هو من كلام وهب المنبه، وهب المنبه يأخذ عن بني إسرائيل، هو من أخبار بني إسرائيل. أما خلق قلم فهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، كذلك من النكرة قول: اكتب علمي في خلقي، معروف الحديث الصحيح: اكتب مقادير كل شيء. وهل يعلم القلم ما في علم الله؟ ثم قول: فجر في تلك الساعة بما هو كائن في علمه، في علم الله. هذه من النكارة، والمقصود ان هذا من اثر بني اسرائيل ولا حاجة اليه، النصوص صحيحة كافية وفيها غنية عن هذا وامثاله. قول: قبل ان اخبر السماوات والارض. نعم، هذا ثابت الحديث إن الكتابة قبل حق السلامة 50,000 سنة. نعم.
وحدثني أبي عن علي بن أبي داود عن يحيى بن سلام قال: حدثني أبو أمية عن حميد بن هلال عن أبي الضيف عن كعب قال: إن أقرب الملائكة إلى الله إسرافيل، وله 4 أجنحة: جناح بالمشرق وجناح بالمغرب، وقد تردد بالثالث والرابع بينه وبين اللوح المحفوظ، فأراد الله أن يوحي أمرا جاء اللوح المحفوظ حتى يصفق جبهة إسرافيل، فيرفع رأسه فينظر، فإذا الأمر مكتوب، فينادي جبريل فيلبيه، فيقول: أمرت بكذا، أمرت بكذا، فلا يهبط جبريل من سماء.
أمرت بكذا.
فيقول: أمرت بكذا، أمرت بكذا، فلا يهبط جبريل من سماء إلى سماء إلا فزع أهلها، تخلفه الساعة حتى يقول جبريل الحق، حتى يقول جبريل: الحق من عند الحق، ويهبط على النبي صلى الله عليه وسلم.
حتى يقول جبريل الحق من عند الحق
فيهبط على النبي صلى الله عليه وسلم فيوحي إليه.
نعم، وهذا أيضا أثر إسرائيلي من كلام كعب الأحبار. كعب الأحبار ينقل عن بني إسرائيل. ثم الحديث السند ضعيف في سند والد نبي زمنين، وكذلك في علي بن حسن المري، وفيه نكارة من قوله يصفق جبهة إسرافيل. كلها كان الأولى بالمؤلف رحمه الله ينزه كتاب عن أحبار بني إسرائيل، ولا حاجة إلى أحبار بني إسرائيل، النصوص الصحيحة كافية، الآيات القرآنية والنصوص والأحاديث الصحيحة الثابتة فيها غنية عن هذه الآثار الإسرائيلية. نعم.
باب في الإيمان بأن الجنة والنار.
نعم. أيضا فيها أيضا يحيى بن سلام وفيه أبو الضيف يتكلموا فيهما، وهذا الأثر على أخذ أبو الشيخ العظمة. كان المعلف رحمه الله قلد غيره، لأن بعض العلماء ذكروا مثل هذه، ذكر أبو الشيخ العظمة وغيرهم، وعذرهم في هذا أنهم يذكرون ما ورد في الباب يذكرونه، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، قد يكون من أثر بني إسرائيل، ويذكرون بالسند، ومن أسند فقد بلغ من العهد، هذا عهدهم. ولكن الأولى في مثل هذا أن لا ينقل الإنسان أخبار بني إسرائيل، لا حاجة إليها. الأخبار الصحيحة والآيات القرآنية كفاية. نعم.
باب في الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتا، وقال عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال: قيل ادخل الجنة، وقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
نعم. هذا الباب 11 في الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا. قال محمد هو المؤلف، هو عبد الله بن أبي زمنين: ومن قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتا، يعني الآن مخلوقتا. ثم استدل المؤلف فقال عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. إذن آدم سكن الجنة، دل على أنها جنة مخلوقة. وقال: قيل ادخل الجنة، صاحب ياسين، قيل ادخل الجنة، قال: لا تقوم يعلم. إذا الجنة موجودة. وقال في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا في البرزخ. ثم قال: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هم الآن يعرضون عليها غدوا وعشيا، إذن هي موجودة النار. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. ويدل على ذلك النصوص كذا، منها قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين. وقال عن الكافر: عن النار: أعدت للكافرين. إذا هي معدة موجودة، مخلوقة موجودة. والنصوص على إثبات في إثبات أن الجنة والنار مخلوقة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء دخل الجنة، ومنها أنه يفتح باب، من الأدلة أنه يفتح باب، لأن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمها وروحها، والكافر يفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. ومنها أن أرواح المؤمنين تنعم في الجنة، وأرواح الكفار تعذب في النار، والأدلة في هذا كثيرة. ومنها أنه كشف للنبي صلى الله عليه وسلم صورته الجنة والنار وهو يصلي بالناس الكسوف. وذهبت المعتزلة إلى أن الجنة والنار معدومة الآن، وإنما تخلقان يوم القيامة. قالت المعتزلة إنه الآن معدومتان، ووجودهم الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله. قالوا: لو كانت الآن موجودة لصار فيهم عبث، كيف توجدان الآن وتكونان معطلتان مددا طويلة؟ فلذلك قالوا إنهم الآن معدومتان، وإنما يخلقهم الله يوم القيامة، يخلقهم الله يوم القيامة، أما الآن فهما معدومتان. قالوا: لأن خلقهما ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله. وهذا من جهلهم وضلالهم. وأهل السنة حينما يقول من المؤلف الإمام بأن الجنة نقد خلقتا، قصهم بذلك الرد على المعتزلة الذين يقولون لم تخلق الآن. والمعتزلة يعتمدون على عقولهم ويردون النصوص، وهذا من جهلهم وضلالهم. يقولون إن الجنة لو كانت مخلوقة الآن لصار في عبث، كيف يجلسان مدة طويلة ما فيهما أحد ولا فيهما جزاء، ما أحد ينعم بالجنة ولا أحد يعذب بالنار. وهذا من جهلهم وضلالهم. قد سمعتم النصوص الأزلة، قال إن الله تعالى قال على الجنة أعدت المستقيم، يعني شيء معد يعني ثابت، وعن النار أعدت الكافرين، وقل هنا إنهما معطلتان، ما ليست معطلتين، المؤمن يفتح له بابه إلى الجنة والكافر يفتح له بابه إلى النار، وأرواح المؤمنين تنعم في الجنة وأرواح الكفر تعذب في النار، ما قال إنهما معطلتان، ليست معطلتين. ثم أيضا الترغيب والترهيب مع وجودهما يختلف عما قيل، إذا قيل إنهما الآن موجودتان وأنهم معدتان وأن المؤمن معدد فله جنة والنار معد للكافر، غير من إذا قيل إذا صار يوم القيامة تخلق الجنة وتكون للمؤمن، وإذا كان يوم القيامة تخلق النار وتكون للكافرين، ما يكون هناك من الزجر والردع والشوق في الجنة مثل ما إذا كانت مخلوقتان الآن. فالمقصود أن المعتزلة يعتمدون على عقولهم ولا ينظروا للنصوص، فلهذا قالوا هذه المقالة وقالوا إن الجنة والنار لم تخلق الآن وإنما تخلقان يوم القيامة، وظنوا قالوا إن لو خلقت الآن لتعطلت مدة طويلة، وهذا عبث والعبث محال على الله، وهذا من جهل مضررهم. وكما سمعتم أنهم ثم الجنة فيها الحور العين في ولدان ليست معطلة. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون عن العلاء عن ابن بكير عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة.
نعم. وهذا الحديث ابن عمر حديث صحيح، أخرجه الشيخان البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه كلاهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، والحديث فيه الرد على المعتزلة في قولهم إن الجنة والنار لا تخلقان إلا يوم القيامة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة. فالمؤمن يعرض عليه مقعده من الجنة هو في قبره، والكافر يعرض عليه مقعده من النار، وهذا فيه دليل على أن الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، في الرد على المعتزلة في قولهم إنهم لا تخلقان إلا يوم القيامة. نعم.
مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه.
نعم. وهذا الحديث صحيح، أخرجه مالك في الموطأ وأخرجه أحمد في المسند من طريق الشافعي عن مالك عن ابن الشهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه كعب، وأخرجه النسائي في السنن والأجر في الشريعة وابن ماجه في السنن من طريق السويد السعيد. وهذا الحديث مسلسل بالأئمة رواه الإمام الشافعي، رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن مالك عن ابن الشهاب، مسلسل بالأئمة، ثلاثة أئمة على نسق، الإمام أحمد رواه عن الشافعي، والإمام الشافعي رواه عن مالك، والإمام مالك رواه عن ابن الشهاب، وابن الشهاب رواه عن عبد الرحمن بن كعب، وعبد الرحمن بن كعب رواه عن أبيه، فهو مسلسل بالأئمة، ثلاثة أئمة على نسق، أحمد عن الشافعي عن مالك. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طير، وفي له الطائر يعلق في شجر الجنة، يعلق يعني يأكل في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وهذا أيضا في دليل على أن الجنة موجودة، يرد على المعتزلة الذين يقولون إن الجنة ما تخلق إلا يوم القيامة. والحديث فيه أن نسمة المؤمن تكون على تأخذ شكل طير وتتنعم في الجنة ولها صلة بالجسد، هذا في البرزخ، من حين يموت المؤمن تنقل روحه إلى الجنة وتتنعم، تأخذ شكل طير تتنعم وتعلق في شجر الجنة ولها صلة بالجسد، والجسد يبلى ويكون ترابا والروح باقية، ولها صلة بالجسد تتنعم مفردة وتنعم بواسطة الجسد، وكذلك تتعذب مفردة وبواسطة الجسد، ولكن الجسد يبلى والروح باقية تأخذ شكل طائر تتنعم. وأما الشهيد إذا قتل فإن روحه تنقل إلى الجنة وتتنعم بواسطة طير الخضر، حواصل طير الخضر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، تند أنهارها وتأكل من ثمارها حتى يرجع الله إلى جسدهم ويبعثهم. فأرواح الشهداء تتنعم في الجنة أكمل من تنعم سائر المؤمنين. لماذا؟ لأن الشهداء لما بذلوا أجسادهم لله فقتلت ومزقت في ذات الله، عوض الله أرواحهم طيرا خضرا تتنعم بواسطتها، فهي تتنعم في الجنة بواسطة حواصل طير خضر، تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتوي إلى قناديل معلقة بالعرش، هكذا ثبت في الحديث الصحيح. وأما المؤمن غير الشهيد فإن روحه تتنعم وحدها، تأخذ شكل طائر، تأخذ شكل طائر وتتنعم وحدها، فتنعم أرواح الشهداء أكمل من تنعم أرواح سائر، فأكمل من تنعم أرواح سائر المؤمنين. فأرواح الشهداء تتنعم بواسطة طيب الخضر، وأرواح المؤمنين تتنعم وحدها على شكل طائر، وأرواح الشهداء أكمل تنعم حيث أنهم بذلوا أجسادهم لله فعوضهم الله أرواحهم أبدانا تتنعم بواسطتها. وهذا فيه الرد على المعتزلة القائلين بأن الجنة لا تخلق إلا يوم القيامة. نعم.
مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، ثم ذكر الحديث وفيه قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم تكعكأت فقال: رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء.
نعم، هذا الحديث صحيح، خرجه الشيخان البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، وأيضا أخرجه الإمام مالك في الموطأ. وفيه أنه لما خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن للنبي صلى الله عليه وسلم الصغير والناس معه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار، صورت له الجنة والنار وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف، والمسجد ممتلئ بالناس، وهو في أثناء الصلاة رأوه يتناول شيئا وتقدم وتقدمت الصفوف، ثم تأخر وتأخر الصفوف تكعكع، فلما سلم النبي قال: رأيناك تناولت شيئا ورأيناك تكعكعت، فقال: عرضت علي الجنة والنار، رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذتم ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. الجنة ما في الجنة يبقى. ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، في اللفظ الآن فتكعكعت، تأخر عن النار. قال: ورأيت أكثر أهل النساء، أكثر أهل النار النساء. جاء في الحديث الآخر بسبب أنهن يكثرن اللعن ويكثرن العشير وهو الزوج، تكثر اللعن ويكثرن، فالنساء أكثر أهل النار، وكذلك أكثر أهل الجنة النساء، أكثر أهل الجنة النساء وأكثر أهل النار النساء. كيف ذلك؟ أكثر أهل النار النساء لأنهن يعملن الأسباب التي يدخل بها النار، وهي كفران العشير والإحسان، تكفر إحسان الرجل لو أحسن إليها قالت مرة خلم من قط، وتكثر اللعن. وأما أهل الجنة فلأن كل واحد في الجنة له زوجتان، وليس في الجنة أعزب، كل واحد في الجنة له زوجتان كما ذكر الحديث الصحيح، هذا عام زيادة على زوجاته في الدنيا، ولهم وبعضهم له زوجات كثيرة، لكن هذا عام، كل واحد له زوجتان، لكل مؤمن في الجنة زوجتان، هذا عام على العموم. ثم بعد ذلك بعضهم له زوجات متعددة مع الزوجات في النساء، فلهذا صار أكثر أهل الجنة النساء، لأن من الحور العين ومن النساء، ولكل واحد زوجتان، وبعضهم له زوجات متعددة على حسب الأعمال، لكن كل واحد له زوجتان، وما في الجنة أعظم، فبهذا يكون النساء أكثر في الجنة، أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار. نعم. وهذا فيه الحديث فيه إثبات الجنة والنار وأنهما موجودتان الآن، وفي الرد على المعتزلة القائلين بأن الجنة والنار لا تخلقان إلا يوم القيامة. نعم.
وحدثني إسحاق بن إبراهيم عن قاسي بن أصبع عن محمد بن عبد السلام عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: بلغني أنه كان رجل يعبد الله، ثم ذكر قصته حتى بلغ إلى قوله: فاسمعون. قال: فرجموه بالحجارة حتى قتلوه، فدخل الجنة فقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
هذا الأثر رواه قتادة بلاغا، أو قتادة وقتادة التابعي، سيكون مقطوع. ثم أيضا رواه بلاغا، قال بلغني، لم يذكر من الذي رواه عنه، فهو منقطع، مقطوع ومنقطع، مقطوع لأنه من رواية قتادة، وقتادة تابعي. ثم قتادة أيضا رواه بلاغا، قال بلغني، فهو ضعيف. ولكن قصة الرجل وهو صاحب ياسين قصها الله عليه وسلم في القرآن الكريم وهو واضحة. وجاء، قال الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فهذا رجل ناصح لقومه، دعاهم، دعاهم إلى الهدى، دعاهم إلى اتباع، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، يدعونكم إلى الله، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ما يطلبون أجر على اتباعهم وهم مهتدون. ثم بين فضل عبادة الله، قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني بالرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فالآلهة ما تنفع ولا تضر. ثم أعلن إيمانه وتوحيده، قال: إني آمنت بربكم فاسمعون. لكنهم قتلوه، قتله قومه. فلما قتلوه أخبر الله أنه دخل الجنة، قيل له: ادخل الجنة. فقال: يا ليت قومي يعلمون، ناصح، ناصح لقومه في الحياة وبعد الموت، قال: يا ليت قومي يعلمون، يعلمون إني دخلت الجنة، وإني على حق وإني على هدى، حتى 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 يعملوا بالحق، حتى يتركوا الباطل، حتى يؤمنوا ويوحدوا الله. قال: يا ليت قومي يعلمون، ليتهم يدرون ما حالي حتى يعلموا إني على حق. فبلغ الله عنه، بلغ الله عنه، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. والشاهد أنه قيل ادخل الجنة في إثبات أن الجنة موجودة، والرد على المعتزلة القائلين بأن الجنة لا تخلق إلا يوم القيامة. فقول المعتزلة قول باطل، النصوص كلها ترد قوله. فالآيات قصة ياسين كافية، الآيات القرآنية. أما هذا الأثر فهو ضعيف لأنه عن قتادة، وقتادة تابعي رواه بلاغا أيضا، لكن الآية كافية واضحة في إثبات دعوة هذا الرجل الصالح، أنه دعاهم وأنهم قتلوه وأنه دخل الجنة. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني خالد عن أبي عبد الرحمن بن عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لما قدمت أرواح أهل أحد على الله جعلت في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش، تجاوب بعضها بعضا بصوت سارعنا فيه، فإنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ووعدهم الله ليخبرن بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يخبرهم بذلك، فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم. وهذا الأثر موقوف على ابن عباس في قصة الشهداء في أحد، وهذا الإسناد ضعيف لأن فيه والد المؤلف من أبي زمنين فيه كلام، وفي علي المري متكلم, وفيه يحيى بن سلام, وفيه أبو عبد الرحمن, أبو عبد الرحمن لم تعرف ترجمته, هذا السند ضعيف. ثم هو موقوف على ابن عباس, وفيه أن أرواح الشهداء جعلت في حواصل طير الخضر, هذا جاء في الأحاديث الصحيحة, والآية كافية في قوله ولا تحت نزلت فيهم الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء, فالشهداء أحياء عند الله, بل أحياء عند ربهم يرزقون, فالآية كافية في هذا, والآية واضحة, والحديث الصحيح دلت على أن جاء ثبت في الحديث الصحيح النبي قال إن الله جعل أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة تأكل من ثمارها وترج أنهارها وتأوي إلى قلادين معلقة العرش. أما هنا قوله يجاور بعضها بعضا بالصوت, هذا جاء في هذا الأثر, وهذا ضعيف. المقصود أن هذا الأثر ضعيف عن ابن عباس, لكن ما دل عليه من أن أرواح الشهداء جعلت في حواصل طير الخضر, هذا جاءت في الأحاديث الصحيحة ثابت. ثم الآية الكريمة واضحة في هذا, لأن الشهداء أحياء عند الله, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون, وهذا فيه الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الجنة ما تخلق إلا يوم القيامة. فالآية صريحة, الآية دليل على أن روح الشهداء تنعم في الجنة, وأن الجنة موجودة الآن, وأن إنكار المعتزلة لوجود الجنة من جهلهم وضلالهم. نعم.
يحيى قال وحدثني حماد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الإسراء أنه أتى على سابلة آل فرعون حيث ينطلق بهم إلى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, فلادوا ما قالوا ربنا لا تقوم الساعة لما يرون من عذاب الله.
نعم. وهذا الأثر هو الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, لكنه حديث ضعيف بسنده علل متعددة, وهو موصول بالرسالة السابق. قل يحيى حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى, في العلة السابقة, فيه والد المؤلف متكلم فيه, وفي علي المري, وفي يحيى بن سلام, وفيه أيضا من العلة أبو هارون العبدي واسمه عمر بن جويد, تابعي ضعيف, وقد ذكره ابن كثير في تفسيره حيث قال في حديث الإسراء من رواية أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ثم انطلق بي إلى خلق كثير من خلق الله رجال كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم مصفدون على سابلة آل فرعون, وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, وآل فرعون كالإبل المسومة يخططون الحجارة والشجر ولا يعقلون. وهذا الأثر ضعيف عن ابن عباس عن أبي سعيد الخدري في هذه العلل السابقة لا يصح بها الحديث. وأما كون آل فرعون يعذبون صباحا ومساء هذا واضح في الآية الكريمة, قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, يعني هذا في البرزخ, فهم يعرضون على النار صباحا ومساء, نعوذ بالله, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال الله بذلك ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, فدل على أن العرض السابق قبل قيام الساعة هو في البرزخ, يعني الآن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا أرواحهم, يعني نعوذ بالله, قبل قيام الساعة. هذا واضح من الآية الكريمة. أما هذا الأثر فهو ضعيف ولا يصح, لكن الآية الكريمة واضحة في عرض آل فرعون على النار غدوا وعشيا, وفي إثبات أن النار موجودة في الرد على المعتزلة القائلين بأنها لا تخلق, أنها لا تخلق, أو أنهما لم تخلقا الآن وإنما يخلقان يوم القيامة. فالمؤمنون فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الجنة والنار موجودتان الآن مخلوقتان, الجنة معدة للمتقين المؤمنين والنار معدة للكافرين. قد ذكر الإمام الحسن بن أحمد العطار الهمداني بإسناد ابن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرع عن مذاهب أهل السنة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، ثم ذكر جملة من معتقداته ثم قال والجنة والنار حق وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا بالرحيم. وبوب الإمام الأجري في الشريعة كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان وأن نعيم أهل الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدا. ثم قال اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام، وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا. لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة طعم الإيمان، دل على ذلك القرآن والسنة، فنعوذ بالله ممن كذب بهذا. قسم من هذا العلماء والأئمة قسم من هذا الرد على المعتزلة الذين أنكروا خلق الجنة والنار الآن وقالوا إنها لا تخلق إلا يوم القيامة. نسأل الله السلامة والسلامة. نعم.
باب في الإيمان بأن الجنة والنار لا يفنيان. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان ولا يموت أهلها، وقال عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وقال وإن الآخرة هي دار القرار، وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال لا يذوقون فيها الموت، وقال ردا على اليهود وتكذيبا لهم في قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وسيئتها هنا الشرك، كذلك قال ابن عباس فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال أهل الإيمان والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال ماكثين فيه أبدا، وقال وما هم منها بمخرجين. قال محمد ولو لم يذكر الله تبارك وتعالى الخلود إلا في آية واحدة لكانت كافية لمن شرح الله صدره للإسلام، ولكن ردد ذلك ليكون له الحجة البالغة.
نعم. هذا الباب 12 من أبواب الكتاب في الإيمان بأن الجنة والنار لا تفنيان بل هما باقيتان دائمتان، وهذا هو عقيدة السنة والجماعة أن الجنة والنار دائمتان أبدا لا تفنيان، خلافا للجهمية الذين يقولون إن الجنة والنار تفنيان يأتي عليهما يوم وتفنيان، ما في جنة ولا في نار، وهذا من جهم، هذا من كفر الجهم. الجهم الصفان هو الذي قال إن الجنة والنار تفنيان، وأهل الجنة بدعوه وضللوه وصاحوا به وكفروه، يقول إن الجنة والنار تفنيان وتنتهي. وقال أبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة في القرن الثالث الهجري إنها تفنى حركات الجنة والنار ويكون كالحجارة، يأتي يوم وتفنى الحركات وكل يبقى على ما كان، إذا جاء الفناء فناء، يجمدون كل يجمد على ما كان عليه الجنة والنار، ولا من جهلهم وضلالهم. وينسب إلى بعض أهل السنة أن النار وحدها إذا مضى عليها دهور كثيرة فإنها تفنى، ولهم بعض الآثار التي استدلوا بها، ونسب بعض هذا إلى ابن القيم رحمه الله، وبعضهم نسب إلى شيخ الإسلام، والصواب أن شيخ الإسلام لا يرى هذا، والأدلة في هذا وكلام شيخ الإسلام صريحة في أن النار لا تفنى. وأما ابن القيم رحمه الله فجاء ما يدل على أنه يرى أن النار تفنى، ونقل في هذا آثار في كتاب الروح، وغيره أيضا من كتبه وجاء عنه ما يدل على أنها لا تفنى. ولعل له قولان في هذا, لعل له قولين, لعل له قولان, قول يرى أنها تفنى وقول أنها لا, لا, لا تفنى. لأنه وطار رحمه الله في ذكر أدلة القائل بالفناء وذكر آثار, وبعضها كثير منها لا يصح. في كتاب الروح في شفاء العليل وفي غيره. والأقرب أن ابن القيم أنه له قولان في المسألة, لكن أيهما القول الذي قاله أخيرا هو مذهب. وأما شيخ الإسلام فإنه لا يرى, فإن أقوال الصريحة في أن الجنة والنار دائمتان. أما القول بأن الجنة والنار تفنيان هذا ما قال به أحد من أهل الحق, وإنما قال به الجهم الصفان, والجهم كفره أهل العلم وضللوه بدعوه, يقول الجنة والنار تفنيان. وكذلك قول أبو الهذيل العلاف تفنى الحركة, هذا من أبطل الباطل. والصواب أن الجنة والنار دائمتان أبدا, لا تفنيان ولا تبيدان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في هذا الباب, ولهذا بوب المؤلف عبد الله بن أبي زمنين بوب في كتابه على أصول السنة, قال باب في الإيمان بأن الجنة والنار لا تفنيان, قص من هذا الرد على الجهمية الذين يقولون أنهم تفنيان. قال محمد يعني هو المؤلف, وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا تفنيان ولا يموت أهلها. نعم, هذا هو الصواب. ثم استدل بالأدلة وقال عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان, يعني الحياة الباقية لو كانوا يعلمون. وقال وإن الآخرة هي دار القرار, هذه العالم قارة ثابتة مستمرة. وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق, والجنة عند الله فهي باقية. وقال عن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت, إذن حياة دائمة, الجنة في حياة دائمة وصحة دائمة وشباب دائم. وقال ردا على اليهود وتكذيبا لهم في قولهم لن تمسنا النار إلا أيام معدودة, قال سبحانه رد عليهم بلى من كسب السيئات وأحطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذه السيئة مراد بها سيئة الشرك, وأحطت به خطيئة من كسب سيئة, بدليل أنه حكم عليه بالخلود في النار. هذا يدل على سيئة الشرك, لأن السيئة تكون سيئة الشرك وتكون سيئة معصية, فالمعصية التي دون الشرك صاحبها تدخل المشيئة ولا يخلد صاحبها, أما سيئة الشرك فيخلد صاحبها, والله حكم على صاحب هذه السيئة بالخلود. فقال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته, والذي تحيط بخطيئته هي خطيئة الشرك, فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا قال المؤلف والسيئة هنا الشرك, كذلك قال ابن عباس. وقال عن أهل الإيمان وقوله أهل النار, قال هنا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون, دليل على أنها لا تفنى وأن أهلها مخلدون حيث أخبر الله بالخلود. وقال أهل الإيمان والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا, الشاهد قول خالدين فيها أبدا, والخلود يدل على أنها لا تفنى. وقال عن أهل الجنة وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب, يعني دائمة. ثم قال على أهل النار والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا, هذه لأنها باقية مستمرة, لو كانت تفنى لقضي عليهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يكفر عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال تعالى ماكثين فيها أبدا أبدا الآباد. ومن الأدلة التي لم يذكر المؤلف قوله تعالى لابثين فيها أحقاب, كلما انتهى حق, والحق هو المدة الطويلة, المدة الطويلة التي لا تتنهى, كلما انتهى حق يعقب الحق إلى ما لا نهاية. وقال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال هنا وما هم منها بمخرجين, دل على أن الجنة والنار بقيتان, لو كانتا تفنيان لخرجوا منها. قال محمد هو المؤلف ولو لم يكفر الله تبارك وتعالى الخلود إلا في آية واحدة لكانت كافية لمن شرح الله صدر الإسلام, تكفي أخبر الله في آية أخبر أنها مخلدة دل على أنها باقية. يقول ولكن ردد ذلك ليكون لحجة البالغة, لكن أخبر في آيات متعددة في نصوص أن أهل الجنة مخلدون وأن أهل النار مخلدون لتقوم الحجة على العباد. نعم.
وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم قالوا نعم ربنا هذا الموت فيأمر به فيذبح على الصراط ثم يقال للفريقين كليهما خلود فيها تجدون لا موت فيها أبدا.
نعم هذا الحديث صحيح أخرجه ابن ماجه في السنن والإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه وصححه ابن حبان والحديث طرق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه البخاري في الصحيح من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة والحديث صحيح وفيه إثبات الجنة والنار وفيه إثبات أن أهل الجنة مخلدون وأن أهل النار مخلدون وأن الموت يذبح يؤتى به على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت فدل على أن الجنة والنار دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان في الرد على الجهم الذي يقول إنه إن الجنة والنار تفنيان فأهل النار مخلدون وأهل الجنة مخلدون يذبح الموت فلا يؤتى به على صورة كبش والله تعالى كل شيء قدير الله تعالى يجعل الموت وإن كان عرضا يجعله الله عينا يقلب الله الأعراض أعيان وهو على كل شيء لا يعجز شيء الموت الموت هل هو الآن ذات عرض ولكن الله يجعله ذات يوم القيامة يجعله عينا ذاتا على صوت كبش فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت جاء في الحديث الآخر فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم ويزداد أهل النار عذاب إلى عذابهم نسأل الله السلامة والعافية من النار ونسأله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة فهذا دليل على هذا الحديث دليل على أن الجنة والنار دائمتان أبدا لا تفنيان وفيه الرد على الجهل قبحه الله القائل بأن الجنة والنار تفنيان نسأل الله السلامة والعافية.
حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا عثمان عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناديا يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وكل خالد فيما هو فيه.
نعم الحديث هذا إسناده ضعيف فيه والد المؤلف وفي علي أبو الحسن علي بن حسن المري في يحيى بن سلام كلهم تكلموا فيه في الإسناد عثمان بن أبي عمير ضعيف ولكن الحديث متن صحيح أخرجه الشيخان البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح عن نافع عن ابن عمر هو الحديث دليل على خلود أهل الجنة وخلود أهل النار وأن الجنة والنار دائمتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان وفيه الرد على الجهمية الذي يقول بفنائهما. نعم.
يحيى قال حدثنا نعيم بن يحيى عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان يشربون من أحدهما فتجري عليهم نظرة النعيم فلا تغير أبشارهم ولا تشعث أشعارهم
ولا تشعث أشعارهم بعدها
ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما
تشعث أصلها تتشعث حذف أحد التعين ولا تشعث يعني لا يحصل لها تشعث حتى ولا تشعث أشعارهم نعم لا تغير أبشارهم ولا تشعث أبشارهم نعم
ولا تشعث أشعارهم بعدها ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذى وقذى ثم تستقبلهم الملائكة خزنة الجنة فيقولون لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
والشاهد قول طبتم فادخلوها خالدين، وأن الجنة مخلد أهلها لا تفنى، لكن هذا الحديث ساده ضعيف، تقدم بيان ما فيه من العلل لأنه موصول بالإسناد السابق، والد المؤلف وعلي الحسن وأبي داود كلاهما تكلموا فيهما، وفيه أيضا نعيم بن يحيى السعيدي، وفيه أيضا عن أنس زكريا بن أبي زائدة، وفيه أيضا سماعه من أبي إسحاق كذلك فيه كلام، وفيه إسحاق السبيعي ثقة إلا أنه مدلس اختلط، فالحديث ضعيف، وقد أخرجه أبو بن أبي حاتم في التفسير، لكن معناه صحيح، المعنى صحيح، وأن أهل الجنة مخلدون فيها دلت على ذلك النصوص الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الحديث ضعيف الإسناد. نعم.
يحيى قال وحدثني سعيد عن قتادة أن عبد الله بن عمرو قال ما نزل على أهل النار آية أشد من قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال فهم في زيادة من العذاب أبدا.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف أيضا، فيه العلة السابقة وموصول من الإسناد السابق، فيه والد المؤلف وفيه علي بن حسن المري ويحيى بن سلام تكلموا فيهم، ثم أيضا هذا من رواه قتادة رواه مؤننا عن عبد الله، قال أن عبد الله قال ما نزل على أهل النار أشد من قولي فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال فهم في زيادة من العذاب أبدا. وهذا الأثر وإن كان ضعيف إلا أن الآية كافية، الآية وحدها كافية، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، دليل على أن أهل النار في عذاب دائم، وأن النار لا تفنى، ولو كانت تفنى لخف عليهم العذاب بعد مدة، قل فلن نزيدكم إلا عذابا، مثل قوله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، دل على أن أهل النار مخلدون فيها أبد الأبد. وهذا في الرد على الجهمية القائل بأن النار تفنى، صلى الله عليه وسلم. نعم.
يحيى وقال سفيان بلغني أنه إذا خرج من النار من أخرج فلم يبق فيها إلا أهل الخلود، فعند ذلك يقول أهل النار ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول الله اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج منها أحد.
أطبقت عليهم،
فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج منها أحد.
نعم، وهذا الأثر عن سفيان ضعيف أيضا، فيه العلل السابقة في والد المؤلف وفي أبو الحسن المري وعلي يحيى بن سلام، ثم أيضا رواه السفيان بلاغا بلغني أنه إذا خرج من النار لم يبقى من أهل الخلود، فإن ذلك يقول أهل النار ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول الله اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإذا قال ذلك أطبقت عليهم النار. هذا وإن كان هذا الأثر ضعيف، لكن الآية كافية، نفس الآيات أن أهل النار يقول ربنا أخرجنا منها فيقول الله اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا على مكثهم وأنهم مستمرون ولا يخرجون منها أبد الآباد، وهو دين على أن النار باقية لا تفنى، في الرد على الجهمية القائلة بأنها تفنى. نعم، فالآية القرآنية كافية في هذا، أما هذا الأثر فهو ضعيف. نعم.
قال يحيى وبلغني عن ابن مسعود قال إذا بقي في النار من يخلد فيها فجعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نار، ثم جعلت التوابيت في توابيت أخرى، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى، فلا يرون أحدا يعذب في النار غيرهم، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون،
صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا الأثر موصول بالإسناد السابق، وفيه العلل السابقة، والد المؤلف وعلي بن الحسن المري ويحيى بن سلام كلهم ضعفاء، ثم أيضا هذا رواه يحيى قال بلغني ابن مسعود وهو منقطع، هو أثر ضعيف، ولكن خلود أهل النار دلت عليه نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقطع النظر عن هذا الأثر هل يصح ولا يصح، هذا الأثر لا عبرة به، لكن العبرة بالنصوص، ومنها هذه الآية التي جاءت في هذا لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، صلى الله عليه وسلم، هذه على مكتهم واستمرارهم، فالنار باقية أبد الآباد، وكذلك الجنة باقية أبد الآباد.
قال رحمه الله تعالى باب في الإيمان بالحفظة. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بالحفظة الذين يكتبون أعمال العباد. وقال عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
هذا الباب 13 من أبواب هذا الكتاب أصول السنة في الإيمان بالحفظة. والحفظة هم الملائكة الذين وكلوا بحفظ ابن آدم. قال محمد هو المؤلف، محمد بن عبد الله بن أبي زمنين. وأهل السنة يؤمنون بالحفظة الذين يكتبون أعمال العباد. وقال عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالحفظة ملائكة يحفظون ابن آدم، واحد أمامه واحد من خلفه، كما قال سبحانه وتعالى: يحفظونه من بين يديه، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال كثير من السلف: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني أمامه ومن خلفه، من بين يديه يعني أمامه وخلفه، يحفظونه بأمر الله. فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وهناك كتبة يكتبون الحسنات والسيئات. فالعبد بين أربعة أملاك: اثنان حفظة واثنان كتبة. فالحفظة واحد أمامه وواحد خلفه، والكتبة واحد عن يمينه يكتب الحسنات وآخر عن شماله يكتب السيئات. أربعة أملاك، هو بين أربعة أملاك بالليل وأربعة أملاك بالنهار، ثمانية، أربعة أملاك بدلا حافظان وكاتبا. الله كلم المؤلف رحمه الله أن الحفظة هم الكتبة. قالوا أهل السنة يؤمنون بالحفظة الذين يكتبون أعمال العباد، واستدل بالله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. سماهم الله حافظين لأنهم يحفظون أعمال بني آدم. ولكن الكتبة غير الحفظة الذين يحفظونه، الذين قال الله فيهم: لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظهم من أمر الله. فالحفظة غير الكتبة، هناك حفظة وهناك كتبة. ويتعاقبون، وفي الحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. في صلاة الصبح يجتمع الثمانية، فيصعد ملائكة الليل ويبقى ملائكة النهار، وفي صلاة العصر يجتمع الثمانية، فيصعد ملائكة النهار ويبقى ملائكة الليل. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن لهيعة عن أبي يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تقول: ذلك عبدك يريد أن يعمل سيئة وأنت أبصر به، فيقول: ارقبوا، فإن عملها فاكتبوها عليه بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من خشيتي. قال يحيى: فقال الحسن: الحفظة أربعة يعتقبونه ملكان بالليل وملكان بالنهار، يجتمع هذه الأملاك الأربعة عند صلاة الفجر، وهو قوله عز وجل: إن قرآن الفجر كان مشهودا.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف وهو مرسل، لأنه من قول أبي يونس مولى أبي هريرة وهو تابعي، فهو مرسل حدث الصحابي، سقط منه الصحابي فيكون مرسلا، ثم أيضا هو ضعيف، فيه والد المؤلف عبد الله متكلم فيه، وعلي بن حسن كذلك متكلم فيه، وفيه ابن لهيعة احترقت كتبه فتغير في آخره. وهو أيضا كذلك ابن لهيعة أيضا كذلك مدلس، فيكون مرسل المرسل ضعيف. هذا الحديث من مراسيل أبي يونس، هو سلم بن جبير الدوسي المصري، ولكن الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، خرجه البخاري من طريق قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه. وأخرجه الإمام مسلم أيضا من طريق محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة بنحوه مرفوعا. إن الحديث حديث له شاهد في الصحيحين، من حديث أبي هريرة في الصحيحين، لكن هذا الحديث سنده ضعيف وهو مرسل، ولكن ما دل عليه صحيح هو أن الملائكة ترقب أعمال العبد، وأن الملائكة تقول ذاك عبد يريد أن يعمل السيئة وأنت أبصر به، خطاب للرب سبحانه وتعالى، فيقول الرب سبحانه ارقبوا فإن عملها فاكتبوها عليه بمثلها يعني السيئة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من خشيتي، واللفظ الآخر فإنما تركها من جرائي. فالعبد إذا هم بالحسنة ولم يعملها هذا فيه تفصيل، إن تركها خوفا من الله فإنك تكتب له حسنة كما في هذا الحديث فاكتبوها أهله حسنة فإنما تركها من خشيتي، وفي لفظ فإنما تركها من جرائي. وإن ترك عجزا عنها وفعل ما يمكنه فعله من الأسباب لكن عجز فإن تكتب عليه السيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح القاتل والمقتول في النار، قيل رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهذا المقتول القاتل في النار، لكن المقتول ما ذنبه؟ ذنبه أنه حريص على أن يقتل صاحبه وبذل الأسباب إلا أنه سبقه صاحبه فقتله، فكتب عليه حرصه وبذله الأسباب في قتل أخيه فصار في النار. وأما إذا تركها إعراضا عنها فلا تكتب له لا عليه ولا له، فعلى هذا السيئة إذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة، وإن تركها ففيه تفصيل، إن تركها خوفا من الله كتبت له حسنة، وإن تركها عجزا عنها عجزا كتبت عليه سيئة، وإن تركها إعراضا لا تكتب عليه لا له ولا عليه. وأما الحسنة فإذا هم بها كتبت له حسنة، وإن هم بها وعملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف. وأما السيئة إذا عملها تكتب له سيئة واحدة، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. وأما قول قال يحيى فقال الحسن الحضرة الأربعة يعتقبون ملكان بالليل وملكان بالنهار يجتمعوا هذه الأملاك الأربعة عند صلاة الفجر، وقول عز وجل إن قرآن الفجر كان مشهودا، قرآن الفجر عند صلاة الفجر سمي صلاة الفجر القرآن لأن أطلب فيها القراءة، كان مشهودا يعني تشهده الملائكة وتحضره، فصلاة الفجر تسمى قرآن الفجر لماذا؟ لأن أطول ما فيها القراءة، يعني يشرع في صلاة الفجر القراءة أو تطويل القراءة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة من 60 إلى 100. والصواب أن الملائكة يتعاقبون 8، 4 بالليل و4 بالنهار، 2 حفظ و2 كتب. نعم.
يحيى حدثنا عبد الله بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن عائشة رضي الله عنها قالت الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يضاعف على الذي تسمعه الحفظة 70 ضعفا، فإذا كان يوم القيامة قال الله للعبد لك عندي كنز لم يطلع عليه أحد غيري وهو الذكر الخفي. قال يحيى قوله إذ يتلقى المتلقيان الملكان الكاتبان الحافظان.
الحديث هذا حديث موصول بالسند السابق، قوله يحيى موصول بالسند السابق، وهو قال المؤلف حدثنا أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال، فالحديث ضعيف فيه علل، فيه والد المؤلف تكلموا فيه، وفي علي بن حسن المري تكلم فيه، وفيه أيضا ابن لهيعة ضعيف، وفيه أيضا سعيد بن أبي هلال لم يدرك عائشة انقطع، ففيه علل. وأيضا في متن نكارة، الحديث في متن نكارة، ليس هناك ذكر لا تسمع الحفظة، حفظة في كل شيء، ولا الذكر الذي لا تسمع الحفظة يضاعف على الذي تسمع الحفظة 70 ضعفا، هذا ليس بالصحيح، المتن هذا في نكارة، ليس هناك شيء لا تسمع، كل شيء يسمعه الملكان، يكتب الملكان كل شيء، يكتب القول والفعل والنية أيضا، جعله الأم علامة، جعله العلماء يعرفون نية الإنسان، يعرفون ما في ضميره، جعل الله لهم علامة يعرفون بها ما في نيته ما في ضميره من النية السيئة ومن النية الحسنة. وهذا الحديث فيه أن هناك ذكر لا تسمعه الحفظة، وهذا منكر خالف النصوص، ليس هناك شيء لا تسمعه الحفظة، كل شيء كل شيء تسمعه الكتبة، يكتب كل شيء، القول والفعل والنية، كما قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا الحديث يخالف الآية، الآية هي أنه لما يلفظ الإنسان من شيء سرا أو جهارا إلا تكتب الحفظة. وهذا الحديث يثبت أن هناك ذكر لا تسمعه الحفظة ولا تسمعه الأهل. هذا منكر، فالحديث ضعيف سندا ومتنا، وليس هناك شيء لا تسمعه الحفظة، بل كل شيء كل شيء تسمعه الكتبة، كل شيء خفي أو جهار. يقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول من قول إلا من قول. هذه نكرة في سياق النفي، والقاعدة عند أهل الأصول أن النكرة في سياق النفي تعم عام. ما يلفظ من قول، أي قول، هذه نكرة، أي قول، قليلا أو كثيرا، سرا أو جهارا، حسنا أو قبيحا، كل شيء تسمع الملائكة وتكتب. وهذا الحديث يقول: الذكر الذي لا تسمع الحفظة يضاعف على الذي تسمعه 70 ضعفا. إذا كان يوم القيامة قال الله لعبد: لك عندي كنز لم يطلع عليه أحد غيري، وهو الذكر الخفي. هذا منكر، هذا فيه نكارة، فهو شاذ ومثله شاذ، مخالف للحديث النصوص من الكتاب والسنة التي فيها أن الملائكة تكتب كل شيء، وليس هناك شيء خفي لا تكتبه الملائكة. فالحديث سنده ضعيف ومثله شاذ منكر، فلا يصح. نعم.
قال يحيى: قوله: إذ يتلقى المتلقيان الملكان الكاتبان الحافظان عن اليمين وعن الشمال قعيد رصيد يرصده ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي حافظ حاضر، يكتبان كل ما يلفظ به. قال يحيى: قال مجاهد: يكتبان حتى أنينه. يحيى قال الخليل بن مرة بإسناد ذكره: أمر صاحب الشمال أن يكتب ما لا يكتبه صاحبه.
نعم. قال يحيى: قوله إذ يتلقى المتلقيان، فسر قال: الملكان الكاتبان الحافظان عن اليمين وعن الشمال قعيد رصيد يرصده ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي حافظ يكتب كل ما يلفظ. هذا في رد على هذا، في إبطال لما دل عليه الحديث السابق. الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، تبطل ما دل عليه الحديث السابق من أن هناك ذكر لا تكتبه الحافظة خفي لا تعلمه. ما يلفظ من قول إلا لديه حافظ حاضر يكتب. قال يحيى: قال مجاهد: يكتبان حتى أنينه، يعني أنين المريض، يعني أنين المريض يكتب. قال يحيى: قال خليل بن مرة بإسناد ذكر: أمر صاحب الشمال أن يكتب ما لا يكتبه صاحبه. وهذا خليل بن مرة الضبعي ضعيف، فلا يعول على هذا. أمر صاحب الشمال أن يكتب ما لا يكتبه صاحبه، كل له اختصاصه، صاحبه لم يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات. نعم.
وحدثني نعيم بن يحيى عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أعمال العباد تعرض كل يوم اثنين وخميس، فيجدونه على ما في الكتاب يحيى. وفي تفسير الكلبي أنه إذا عرضت الأعمال فما لم يكن منها خيرا ولا شرا محي فلم يثبت، وذلك كل اثنين وخميس.
نعم. هذا الأثر نعيم عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس فيه عن عنس الأعمش، والأعمش مدلس، وإن كان تدريسه قليل، ثم هو موقوف على ابن عباس قال: أعمال العباد تعرض كل اثنين وخميس، فيجدون على ما في الكتاب. وهذا المعنى جاء في أحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: تعرض الأعمال على الله كل يوم اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعمال العباد تجمع جملة وتفصيلا، فترفع أعمال الليل قبل أعمال النهار، وأعمال النهار قبل أعمال الليل، وتعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس. هذا كله جاء في الأحاديث الصحيحة، وجاء في حديث أبي موسى في صحيح مسلم قال: إن الله لا ينام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخسر القصة ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور في لطن النار، لو كشفه لا أحرق سبحة وجهه من سائله بصره من خلقه. نعم. قال في تفسير الكلبي هذا معروف، أن تفسير الكلبي هذا عن ابن عباس هذا لا يعول عليه بل هو حكم عليه بالوضع. نعم.
باب في الإيمان بقبض ملك الموت الأنفس. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن ملك الموت يقبض الأنفس. وقال عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فإذا قبض نفسا مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة، وإذا قبض نفسا كافرة أو فاجرة دفعها إلى ملائكة العذاب، وهو قوله: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، بل يقبضونها من ملك الموت ثم يصعدون بها إلى الله، وذلك قوله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق.
نعم. هذا الباب في الإيمان بقبض ملك الموت الأنفس، والأنفس جمع نفسه وهي الروح، سمى نفسه تسمى روحا، وأغلبنا تسمى روحا إذا كانت مفردة، وإذا كانت في الجسم تسمى نفسه. يجب على المؤمن أن يؤمن بأن ملك الموت يقبض الأرواح إذا جاء الأجل. يقول الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ولهذا قال المؤلف، قال محمد يعني المؤلف هو عبد الله بن أبي محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، قال: وأهل السنة يؤمنون بأن ملك الموت يقبض الأنفس يعني الأرواح. قال عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فإذا قبض نفسا مؤمنة دفع إلى ملائكة الرحمة، وإذا قبض نفسا كافرة أو فاجرة دفع إلى ملائكة العذاب، كما قال تعالى: توفت رسلنا وهم لا يفرطون. إذن هناك ملائكة وكلوا بالموت، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، لكن مقدمهم ملك الموت، مقدمهم ملك الموت هو الذي يباشر قبضها ثم يدفعها إلى ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كما قال تعالى: توفت رسلنا وهم لا يفرطون، بل يقبضونها من ملك الموت ثم يصلون بها إلى الله، وذلك قوله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. قال، ولهذا العلماء بينوا هذا في عقائدهم، قال المقدسي في الاقتصاد: ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه الصلاة والسلام ففقع عينه كما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الطحاوي: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. نعم.
وأخبرني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثنا عاصم عن الحكم أن مجاهدا قال: حويت الأرض لملك الموت فجعلت مثل الطس ينال منها ما يشاء. قال يحيى: بلغني والله أعلم أنه يقبض روح كل شيء في البر والبحر، وبلغني أن لملك الموت أعوانا من الملائكة هم الذين يسلبون الروح من الجسد، حتى إذا كان عند خروجه قبضه ملك الموت وهم لا يعلمون آجال العباد حتى يأتيهم على ذلك من قبل الله.
نعم. وهذا الأثر عن مجاهد سنده ضعيف في عدة علل، في إسناده والد المؤلف بن أبي زمنين، وفي إسناد علي بن حسن المري وهو ضعيف، وفي إسناده يحيى بن سلام تكلم فيه. وهذا الأثر أخرجه الشيخ في كتاب العظمة من طريق أخرى عن قاسم بن أبي بزة، وهو موقوف على مجاهد، هو مقطوع كلام مجاهد: يقول حوية الأرض ملك الموت وجعلت مثل الطس ينال منها ما يشاء. هذا كلام مجاهد، الله أعلم بهذا، هل أخذ عن بني إسرائيل؟ ولا شك أن ملك الموت أعطاه الله القدرة على قبض روح بني آدم جميع أنحاء الأرض، والملك خلقه عظيم، الملائكة خلقه عظيم ليسوا كالبشر، كما قال الله تعالى: أولي أجنحة جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فالملائكة خلقهم عظيم، فالله تعالى أعطاهم القدرة على السيطرة على بني آدم في أي مكان من الأرض، إذا جاء الأجل يقضى ملك الموت الروح. ثم ذكر يحيى قال: بلغني، هذا بلاغ أنه يقبض روح كل شيء في البر والبحر، هذا لا شك في هذا البلاغ الصحيح. وكذلك قال: بلغني أن ملك الموت أعوان من الملائكة، نعم هذا جاءت به الأدلة، كما قال الله تعالى: توفت رسلنا. الملاك ملك الموت له أعوان، هو الذي تولى قبضها فهو له أعوان يساعدونه، فإذا قبضها دفعها إلى ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كما سبق. نعم.
قال محمد: وحدثني أبي عن سعيد بن فحلون عن العناقي عن عبد الملك قال: حدثني أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما منكم من يسر بفراق روحه جسده حتى يرى أي المنزلتين يصير، وإنه إذا نزل به الموت. ثم ذكر حديثا وفيه طول، وفيه: إن الملائكة يسلون النفس شيئا شيئا حتى تبلغ ذقنه، فيتولى قبضه ملك الموت الذي وكل بها وينزع. هذه الآية: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم.
نعم. هذا الأثر موقوف على أبي أمامة الصحابي الجليل، وسند هذا الأثر سنده ضعيف، فيه والد المؤلف نبي زمنيز، فيه كذلك سعيد بن فحلون في كلام أبو عثمان، وفيه سند علي بن زيد بن جدعان وتكلم عليه من قبل حفظة، وفيه عبد الملك بن حبيب الأندلسي قال حافظ صدوق ضعيف الحفظ كثير الغلط، فهذا الأثر ضعيف. ثم هو موقوف على سنده ضعيف، ثم هو موقوف على مجاهد على أبي أمامة صحابي زي المرسل من كلام أبي أمامة فهو مرسل. وهذا الأثر يفسر فيه تفسير هذه الآية، وهي قول الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما منكم من يسر بفراق روحه جسده حتى يرى أي المنزلتين يصير، يعني إما إلى الجنة وإما إلى النار، ومعنى أنه يشتغل عن مستقبل عند الموت. وهذا جاء به الحديث، هذا صحيح جاء به الحديث، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره لقاء الله، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: أكراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا نكره الموت. فقال: لا، ولكن المؤمن إذا حضره الأجل كشف له عن مستقبله، فحب لقاء الله فحب الله لقاءه، والفاجر إذا حضر الموت كشف له عن مستقبله فكره لقاء الله فكره الله لقاءه، لأن الإنسان يكشف عن مستقبله عنده إذا حضره الموت. هذا جاء في هذا الأثر، دلت عليه الأحاديث، لهذا قال: والذي نفسي بيده ما منكم من يسر بفراق روحه جسده حتى يرى أي المنزلتين يصير، وأنه إذا نزل به الموت. ثم ذكر حديث وفيه: إن الملائكة يسلون النفس شيئا شيئا حتى تبلغ ذقنه فيتولى قبضه ملك الموت الذي وكل بها. نعم، هذا صحيح أنه أن الملائكة يتولى قبضه ملك الموت، وينزع هذه الآية، يعني يستدل بهذه الآية: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. يعني جابر أبو أمامة، يعني أن أبا أمامة إذا قال هذا الكلام ينزع بهذه الآية، يعني يستدل بهذه الآية: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هذا الأثر وإن كان ضعيف لكن معناه صحيح، والملائكة والآية كافية: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، يعني أخرجوا أرواحكم. فالملائكة تبسط أيديهم لإخراج الروح، لإخراج أرواح الظالمين. نعم. قال: اليوم تجزون عذاب الهول، وهذا فيه دليل على عذاب القبر أيضا. نعم.
باب في الإيمان بسؤال الملكين. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء الله، ويصدقون بذلك بلا كيف. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
نعم. هذا الباب 15 في الإيمان بسؤال الملكين، يعني من عقيدة السنة والجماعة الإيمان بسؤال الملكين، ويسمى فتنة القبر. فتنة القبر الاستثناء اختبار، فالملائكة يختبرون الإنسان ويسألونه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، هذا الفتنة. نؤمن بفتنة القبر، قل نؤمن بسؤال الملكين أو نؤمن بفتنة القبر، يعني اختبار. فتنة القبر اختبار الملكين للإنسان، يسأل ثلاثة أسئلة: السؤال الأول من ربك، والسؤال الثاني ما دينك، والسؤال الثاني من النبي. هذه الأصول الثلاثة. ولهذا ألف إمام الدعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة صغيرة سماها الأصول الثلاثة. الأصل الأول معرفة الإنسان ربه، والأصل الثاني معرفة الإنسان دينه، والأصل الثالث معرفة الإنسان نبيه. هي الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان في قبره. فالمؤمنون يثبتهم الله، والكافرون يقولهم الله. نعم. قال محمد هو مؤلف نبي، وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها، تفتن عن تختبر وتسأل، تسأل عن أي شيء، تسأل عن ربها وعن دينها وعن نبيها، ثلاثة أسئلة. هذا ثم فتنة القبر، ثم السؤال. ولهذا قال الله وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء الله، ويصدقون بذلك بلا كيف. يعني السنة يصدقون، يعني يؤمنون بأن الميت يفتن ويسأل ولا يكيفون، لا نعلم الكيفية، كيف يفتن، كيف يجلس، وكيف يدخل الملائكة. الآن قبر، القبر صغير، مسافة كم؟ متر، متر في نصف متر، وأغلق عليه وعليه الطين، كيف يجلس، وكيف يدخل الملائكة وهم عظام أجسامهم، ملائكة كبار، كيف يدخلون عليه وهم مغلق عليه، وكيف يجلسونه، وكيف يتكلم وما في روح. هذا ما يقوله الإنسان. المؤمن يقول آمنت بالله ورسوله، يصدق المؤمن، والله على كل شيء قدير. حول الآخرة لا، ليست مثل أمور الدنيا. ولهذا تجد القبرين بجوار أحدهم بجوار الآخر، وهذا وسع له في قبره مد البصر، والآخر ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ولو فتحت القبرين ما وجدت فرق بينهما، لأنك من أهل الدنيا. حول الآخرة ما تقاس في أحوال الدنيا. فأهل السنة يقولون نؤمن نصدق بذلك بلا كيف. قال الله عز وجل وثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأهل السنة كلهم ذكروا هذا في عقائدهم. قال الطحاوي في عقيدته ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قال ابن أبي العز في شرحه لقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته. لماذا؟ قال ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، لكونه لا عهد له به في هذه الدار. ما يعرف إلا أنه ما رأى في هذه الدار في الدنيا. أحوال البرزخ تختلف عن أحوال الدنيا، ولا تقاس أحوال البرزخ عن أحوال الدنيا. والشرع لا يأتي بما تحيره العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. نعم.
وحدثني أبي عن سعيد عن العناقي عن عبد الملك عن عبد العزيز الأويسي عن محمد بن عمير عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما فتنة القبر بي، فإذا سئلتم عني فلا تشكوا. قالت فقلت يا رسول الله كيف أصنع وأنا امرأة ضعيفة؟ قال يثبت الله الذين آمنوا. الآية.
نعم. هذا سند ضعيف في عدة علل كما تقدم، في والد المؤلف، وفيه أيضا ابن عمير، فيما تقدم من العلل سوى ابن جدعان. والحديث أخرجه البزار والبيهقي في عذاب القبر من طريق أخرى عن عائشة. فالحديث وإن كان في سنه ضعف، إلا أن معناه صحيح، وهو أن الإنسان يفتن في قبره ويسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يسأل عن ربه وعن دينه. نعم، المعنى صحيح وإن كان سنه ضعيف، وهو أن الإنسان يفتن في قبره ويسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. إلا الشهيد الذي قتل في المعركة على كلمة الله فإنه يقيه الله فتنة القبر. قيل النبي صلى الله عليه وسلم يفتن الشهيد، قال فقال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيف على رأسي فتنة. هذا الشهيد الذي قتل في المعركة على كلمة الله يؤمن بفتنة القبر. ولهذا جاء في الحديث بيان كرامات الشهيد أنه يعطى كذا ويأمن الفتان، يعني فتان القبر يؤمن. إلى رسول الله يفتن الشهيد في قبره؟ قال كفى ببارقة السيف على رأسي فتنة، يعني أسقط عنه السؤال بسبب القتل وبارقة السيف على رأسه. نعم.
عبد الملك قال وحدثني أسد بن موسى عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر كيف يا عمر إذا دخلت قبرك ودخل عليك فتانا القبر منكر ونكير؟ فقال وما منكر ونكير يا رسول الله؟ قال ملكان أسودان أزرقان يطآن شعورهما ويكسحان الأرض بأنيابهما معهما أرزبة من حديد لو اجتمع عليها أهل الأهل لو اجتمع عليها أهل منا لم يطيقوها، وهي أهون عليهما من هذا، ورفع شيئا من الأرض وذلك في. قال عمر فكيف أنا يومئذ يا رسول الله؟ قال كهيئتك اليوم. قال إذن أكفيكهما يا رسول الله.
نعم. هذا الحديث مرسل من كلام عمر رضي الله عنه، وفيه أن وإسناده فيه ضعف كما سبق في السنة السابقة، والحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وذكره الحافظ بن حجر في المطالب طالب العالية، وعمرو بن دينار لم يسمع من البراء بن عازب ولا من أبي هريرة، وبالأولى عدم سماعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، سيكون منقطع في انقطاع، هو ضعيف الحديث ضعيف لكن سنده ضعيف، لكن فتان القبر ثابت، فتنة القبر ثابتة، وأن القبر له ملكان، وأن أحدهم يقال له المنكر والآخر يقال له النكير، وأنه يسأل الإنسان عن ربه وعن دينه وعن نبيه، هذا له شواهد تشهد له النصوص الكثيرة. وأما ما جاء في هذا الحديث أنهما ملكان أسودان أزرقان يطعان شعورهما ويكسحان الأرض بأنيابهما، هذا احتاج إلى هذا، جاء في هذا السند الضعيف. وأما قول معهما رزبة من الحديث، جاء هذا في بعض الحديث له شواهد. المقصود أن فتنة القبر ثابتة في النصوص الكثيرة، أما هذا الأثر فهو منقطع. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إذا دخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول أقول إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملك انظر إلى مقعدك الذي كان لك من النار، قد أعاذك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي في النار، مقعدك الذي ترى من الجنة. فيراهما كليهما، فيقول المؤمن دعوني أبشر أهلي، فيقال له اسكن. وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله، فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، أقول ما يقول الناس. فيقال له لا دريت، هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة، قد أبدلت مكانه مقعدا من النار. قال جابر وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه.
نعم. هذا الأثر عن جابر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المتن صحيح ولكن الإسناد ضعيف، ففيه والد المؤلف وعلي بن الحسن وفيه ابن لهيعة وفيه أبو الزبير مدلس من قد عنعن، فالأثر ضعيف السند لكن المعنى صحيح، دلت عليه الأدلة تشهد له الأدلة. ويقول إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، هذا حق، تبتلى أن تختبر، تختبر بأن تسأل، تسأل عن كل واحد، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، هذا هو الابتلاء، تبتلى في قبورها. إذا دخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاءه الملك فيجلسه فيسأله عن ربه وعن دينه، قال فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني محمد عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يقول إنه رسول الله وعبده، فيقول له الملك: انظر إلى مقعدك الذي كان لك من النار، أعادك الله منه وأبدلك من مقعدك من الجنة. يرى مقعدين، واحد من النار واحد في الجنة، فيراهما جميعا. فهذا مقعدك من النار لو كنت كافرا، أما الآن وقد هداك الله للإسلام فهذا مقعدك من الجنة. وأما المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل يا رسول؟ فيقول: لا أدري. في اللفظ الآخر: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيقول: لا أدري، يعني لا علم. ثم يريه مقعده من الجنة ويقول: لو كنت مؤمنا لكان هذا مقعدك، أما الآن إذ كفرت فهذا مقعدك من النار. في اللفظ الآخر أنه إنما كان يضربان في مرزبة من حديد، فيصيح الصيحة يسمع كل من خلق الله إلا الإنسان. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث أيضا في سند ابن اللهيعة أيضا، والحديث أخرجه أحمد في المسند وابنه عبد الله في السنة والطبراني في الأوسط، كلهم من طريق ابن اللهيعة. وأما قال جابر: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه. هذا أخرجه مسلم في الصحيح من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر المرفوعة بدون لفظ في القبر: يبعث كل عبد على ما مات عليه، بدون كلمة في القبر. وعند الطبراني: فإن يبعث كل عبد على ما مات عليه. قال الهيثمي في المجمع رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن اللهيعة، والحديث الشاهد من حديث أنس المرفوع أخرجه مسلم في الصحيح. نعم.
باب في الإيمان بعذاب القبر. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر، أعاذنا الله وإياك من ذلك. قال عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. وقال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
نعم. هذا الباب 16 في الإيمان بعذاب القبر. لو قال في الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، الأولى أن المؤلف يقول الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، هذا هو الأولى، لأن القبر إما نعيم أو عذاب، فهو في مرض الجنة وهو في حفر النار. كان الأولى بالمؤلف أن يقول باب في الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. قال محمد يعني المؤلف: وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر، أعاذنا الله وإياك من ذلك. قال الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. استدل بقوله معيشة ضنكا يعني المعيشة الضنكا في القبر، والأقرب الله أعلم أن المراد بالمعيشة الضنكا ما يكون في الدنيا قبل عذاب قبل القبر. الكافر له معيشة ضنكا يعني بما يجعل الله في نفسه من الكآبة والهموم والنكد العيش وعدم الراحة والطمأنينة، هذا في الدنيا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثم قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. مرتين: المرة الأولى في الدنيا بما حصل لهم في غزوة بدر من القتل، والثانية في القبر. هناك أدلة تدل على عذاب القبر لو استدل بها المؤلف واضحة في القرآن، مثل الآية اللي مرت: أخرجوا أنفسكم واليوم تجزون عذاب الهون، هذا عذاب القبر. ومثل قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومثل قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا عند القبر، هذا كل ما عذاب القبر. هذه الأدلة لا واضحة، أوضح مما استدل به المؤلف، ما جاء بالآيتين، ما أتى إلا بآيتين. كان الأولى بالمؤلف أن يأتي بهذه الآيات لأن كلها صريحة في إثبات عذاب القبر. أما قول فإن له عيشة ضنكا فالأقرب أنها في الدنيا هذه. وقول سنعذبهم مرتين، هذا نعم الآية فيها دليل عذاب القبر، مرة في الدنيا بما يصيبهم من القتل والجراح وتسليط المؤمن عليهم، والمرة الثانية في القبر. نعم.
وحدثني أحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءتها تسأل فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. وذكر الحديث وفي آخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر.
نعم. وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر ولا ينكرونه لما ورد في القرآن وفي السنة، ولهذا ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل قال سألت أبي وأبا زرعة من مذاهب أهل السنة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذاهبهم وعذاب القبر حق. قال أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث: ويقولون إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه وإن شاء وإن شاء عفى عنه. أما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله فإنه من رواية عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متن صحيح أخرجه الشيخان، لكن السند ضعيف، السند ضعيف، والحديث متن صحيح أخرجه البخاري في الصحيح، وأخرجه أيضا مسلم في الصحيح من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة أن يهودية جاءت تسأل فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فأنكرت عليها عائشة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها، قال: إن عذاب القبر حق، وأمر الناس أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. والحديث أيضا أخرجه مالك في الموطأ بهذا السند. لا، الحديث ليس ضعيفا ولكنه حسن، حديث حسن بهذا السند حسن، ولكن مثل الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم ومن أصح الأحاديث مثله. أما السند فلا بأس برجاله، لا بأس بهم، فيكون حسنا ومثله صحيح رواه الشيخان. نعم.
مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه على صبي لم يعمل خطيئة قط، سمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر.
نعم، وهذا الحديث أيضا كذلك لا بأس بسنده، سنده حسن وموقوف على أبي هريرة، فيكون صحيح موقوف. وفي أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على صبي وقال: اللهم أعذه من عذاب القبر. جاء في الحديث الآخر الذي سئل عن أطفال المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. والحديث يدل على ثبوت عذاب القبر كما بوب المؤلف رحمه الله، وهذا معروف عند أهل السنة والجماعة، والنصوص فيها لا واضحة، النصوص التي فيها إثبات عذاب القبر ونعيمه جاءت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، فهي ثابتة. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى
أنهم متواترة. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى عن عبد الله بن عروة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معيشة ضنكا عذاب القبر.
وهذا ضعيف، تفسير المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم معيشة ضنكا عذاب القبر هذا ضعيف، في عدة علل، في وارد المؤلف وعلي بن الحسن المري وفي يحيى بن سلام وفي أيضا كذلك عبد الله بن عروة السدوسي قال عن الحسن ضعيف، ثم هو مرسل من رسيل أبي سلمة، فلا يصح في تفسير قوله تعالى: معيشة ضنكا عذاب القبر، لأن هذا السند ضعيف في علل كثيرة. الصواب أن المعيشة ضنكا هذه في الدنيا، وأما عذاب القبر أدلة كثيرة كما سمعتم: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا عند بعد الوفاة، بعد الوفاة يأتي عذاب القبر، يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا عذاب. وقال عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال: ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة، فدل على أن العرض قبل قيام الساعة، هذا في البرزخ. نعم.
وحدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك رحمه الله قال: حدثني عن يحيى بن سليم عن سعيد بن جبير في قوله: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، قال يعني في القبر.
وهذا أيضا الإسناد ضعيف في العلل السابقة، وارد المؤلف وفيها أيضا يحيى بن سليم البصري المعروف بيحيى البكي وضعيف، ثم هو أيضا من مرسل سعيد بن جبير هو تابعي هو مرسل وله شاهد من قول المجاهد أخرجه البيهقي في عذاب القبر لكن هذا مرسل ضعيف لأن سعيد بن جبير فسر هذه الآية من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسه من مهدون يعني في القبر هذا ضعيف والصواب أن هذا يكون في فلأنفسه من مهدون في القبر وفي القيامة عام فلأنفسه من مهدون من آمن وعمل صالحا فإنه يمهد لنفسه في القبر وفي الجنة عام. نعم.
قال عبد الملك رحمه الله حدثني المكفوف عن أيوب بن خوط عن قتادة في قوله عز وجل فنعذبهم مرتين يعني عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم يعني عذاب جهنم.
نعم هذا الحديث هذا ضعيف فيه ما في الإسناد السابق من العلة السابقة ثم هو أيضا مرسل قتادة يقول سنعذبهم مرتين لكن هذا التفسير صحيح وهو أن عذاب مرتين مرة في الدنيا عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم وهو عذاب جهنم هذا صحيح هذا المعنى هو واضح من الآية الكريمة وأن العذاب المرتين مرة في الدنيا مرة في القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم هذا في عذاب جهنم هذا صحيح التفسير صحيح لكن المتن السنة ضعيف وهم مرسل قتادة ومرسل قتادة ضعيفة فالسنة ضعيف وأما التفسير هو صحيح. نعم.
عبد الملك رحمه الله قال وفتنة القبر وعذابه وفتنة القبر وعذابه عند أهل السنة والإيمان بالله قوي ليس عندهم فيه شك ومن كذب بذلك فهو من أهل التكذيب بالله وإنما يكذب به الزنادقة الذين لا يؤمنون بالبعث وقد طلع من كلامهم طرف رأيته ذب في الناس خفت عليهم من الضلال في دينهم وإيمانهم فاحذروهم فهم الذين قالوا إن الأرواح تموت بموت الأجساد إرادة التكذيب بعذاب إرادة التكذيب بعذاب القبر وبما بعده.
نعم هذا كلام صحيح قول فتنة القبر وعذاب عند أهل السنة والإيمان بالقول ليس عندهم شك ومن كذب بذلك فهو من أهل التكذيب بالله وإنما يكذب به الزنادقة الذين لا يؤمنون بالبعث هذا كلام صحيح هذا يبين عقيدة أهل السنة والجماعة وأن فتنة القبر وعذاب عند أهل السنة حق وأن الذي يكذب بذلك هم الزنادقة الملاحدة يقول والله قد طلع من كلامهم طرف دب رأيته دب في النفس خفت عليهم في الضلال من الضلال في دينهم فاحذروهم هذه نصيحة من المؤلف فهم الذين قالوا إن الأرواح تموت بموت الأجساد إرادة التكذيب على القبر والمعاد هذا باطل الأرواح ما تموت الأرواح قبض الأرواح معناها خروجها من الجسد وإذا خرجت الروح من الجسد إن روح المؤمن تنقل إلى الجنة تنعم كما سبق في الحديث نسمة المؤمن طائر يعلق في سرير الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم البعث ولها صلة بالجسد وأما روح الكافر فإنها تعذب في النار تنقل إلى النار نعوذ تعذب ولها صلة بالجسد فالذي يقول إن الروح تموت هذا باطل الروح ما تموت الروح باقية إذا خرج إما في نعيم وفي عذاب وأما الجسد هو الذي يبلى ويصير ترابا إلى عجب الذنب ثم يعيده الله يبعثه الله يوم القيامة يعيد الذرات التي استحالت ترابا ويبعث الله الأجساد ثم بعد ذلك ترد الأرواح إلى أجسادها الأرواح باقية فالذي يقول إن الروح تموت هذا باطل إن يريد بالموت أنها تفارق الجسد هذا صحيح وإن يريد أنها تفنى فهذا باطل ما تفنى الروح الروح باقية بعد خروجها من الجسد إما في نعيم وإما في عذاب. نعم.
باب في الإيمان بالحوض قال محمد وأهل السنة يؤمنون بأن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حوضا أعطاه الله إياه من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا.
نعم هذا الباب 17 في الإيمان بالحوض والإيمان بالحوض من عقيدة السنة والجماعة والحوض النصوص التي جاءت في الحوض متواترة بلغت حد التواتر وهو جاءت النصوص بأن النبي صلى الله عليه وسلم حوضا عظيما في موقف القيامة وأن هذا الحوض طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر. وجاءت الأحاديث بوصفه وأنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك، وأن أوانيه عدد نجوم السماء كيزان مترفيه، وأنه يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر من الجنة، وأن من شرب منه شربة فإنه لا يظمع بعدها أبدا، وأنه يذاد قوم ويطردون عن الحوض كما تذاد الإبل العطاش بسبب تغييرهم وارتدادهم على عقابهم، كما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي أناس أعرفهم ويعرفوني فيحال بيني وبينهم، فيذادون كما تذاد الإبل العطاش، فيقول ربي أصحابي أصحابي، وفي لفظ صيحابي صيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم. رواه البخاري في الصحيح. وهذا الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم حوال أمته، في الرد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو أنه سرع عليه أعمال أمته، هذا ليس بالصحيح. والحديث التي جاءت في الحوض متواترة بلغت حد التواتر، فهي تفيد العلم اليقين، والسنة كلها ثبتت في أخبار الأحاد، والأخبار المتواترة في السنة قليلة تقارب 14 حديث، منها أحاديث الحوض، ومنها أحاديث الشفاعة، ومنها أحاديث مسعى الصفين، ومنها أحاديث من بنى الله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. هذه منها الحديث نهي عن الصلاة بعد العصر، يعني ومنها حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث قليلة اللي ثبت قبل أحاديث التواتر، والباقي كلها أخبار أحاد، كل ما في الصحيحين أخبار الأحاد، لكن الصحيحان تلقى اسم الأمة بالقبول. والحديث إذا صح السند واتصل السند وعدلت الرواة وكانوا ثقات يفيد العلم، يجب الإيمان به ويفيد العلم، يجب الإيمان والتصديق به والعمل به، فيفيد العلم ويفيد العمل. فمن أنكر الحوض فهو ضال، قد أنكرت المعتزلة والخوارج الحوض مع أنه بلا أحد التواتر، كما أنكروا الشفاعة مع أنها متواترة، الشفاعة متواترة، أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، أو الشفاعة في من استحق دخولها ألا يدخلها، وقالوا بخلود العصاة في النار، كما أنهم أنكروا الحوض، وهذا من جهلهم وضلالهم، جهل المعتزلة والخوارج أنكروا الحوض، قالوا ما في حوض، مع أن الأحاديث متواترة، ولهذا أنكر عليهم السنة وضللوهم وبدعوهم. فالإيمان بالحوض مما لا يختلف فيه أحد من السنة، لأن الأحاديث متواترة، والكل متواترون على القول به، والتسليم بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه. قال ابن أبي عاصم: في السنة والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي صلى الله عليه وسلم توجب العلم، يعني اليقين، أن يعلم ولا يعلم كنه حقيقتها، أنه كنه حقيقتها، وهي على ما وصف به نبينا صلى الله عليه وسلم حوضه، فنحن به مصدقون غير مرتابين ولا جاحدين، ونرغب إلى الذين وقف إلى الذي وفقنا للتصديق به خذل المنكرين له والمكذبين به عن الإقرار به والتصديق، ليحرمهم لذة شربه، أن يريدنا فيسقينا منه شربة نعدم لها ظمأ الأبد بطوله. نعم.
وحدثني إسحاق عن أحمد عن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثني علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا حتى إذا غفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض يريد عليه أمتي، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك.
نعم. هذا الحديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه من طريق ابن أبي شيبة عن علي بن مسلم، ولكن هذا السند الذي ذكره مالك ضعيف، فيه إسحاق وابن إبراهيم التجيبي، وفيه ابن وضاح، وفيه مختار بن فلفل مولى عمرو بن حريث قال: حافظ صدوق له أوهام. السند ضعيف، لكن الحديث مثل صحيح، رواه المسلم في صحيحه، وفيه أن أغفى إخفاء يعني نام نومة خفيفة، فاستيقظ متبسما فقال: سئل المضحكة قال نزلت علي آنفة سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. هذا دليل على أن البسملة آية من كل أول من أول كل سورة. قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. ثم قال هل تدعم الكوثر؟ الحوض يسمى كوثر، والكوثر نهر في الجنة يصب في الحوض، يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيثبت الكوثر إثبات للحوض. وقد يسمى الحوض كوثرا، يسمى حوض كوثر لأنه يصب فيه ميزابان من أهل الكوثر في الجنة. سئل عنه قال نهر وعدني ربي عليه خير كثير، هو حوض تلد عليه أمتي، وفيه أن آنية عدد النجوم يعني الكزال، فيختلج يعني يجتلب ويقطع، فيقول ربي إنه أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وفيه الرد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، إنك لا تدري، لو كان يعلم الغيب ما يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك.
وحدثني عن علي عن أبي داود عن يحيى بن سلام عن عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما حوضك هذا الذي تحدث عنه؟ قال هو ما بين أيلة إلى عمان، شرابه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وفيه من الآنية أو قال من الأباريق مثل عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس له ورودا، فقراء المهاجرين. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الشعث روسا، الدنس ثيابا، الذين لا تفتح لهم السدد ولا ينكح المتنعمات، الذين يعطون الذي علي الذين يعطون الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم.
هذا الحديث سنده ضعيف وإن كان مثله صحيح، فيه عدة علل، يحيى بن سلام وعثمان وعبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص متروك، وفي عن أنس يحيى بن أبي كثير، ففيه عدة علل، لكن متن صحيح هو أن مسافة الحوض يقول النبي ما بين أيلة إلى عمان، أيلة بلدة في الشام، شرابه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، كل هذا جاء في الحديث صحيح، وفيه من الآنية وقال من الأباريق عدد نجوم السماء، هذا صحيح، من شرب من شربة لا يضمأ بعدها أبدا، هذا صحيح، كل هذا جاء في الحديث صحيح، وإن كان سند الحديث ضعيف. أول الناس له ورودا الفقراء والمهاجرين، هذا جاء الحديث أنهم أول الناس دخولا هم الفقراء والمهاجرين، الفقراء جاء في الحديث أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم أو 500 عام. أما قيل من هم يا رسول الله؟ قال الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا تفتحهم السدد يعني لا تفتحهم الأبواب، يكونون غير معروفين، ولا ينكحون المتنعمات، الذين يعطون الذي عليهم يعني يؤدون الحقوق الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم، يعني أنهم مغمورون. على كل حال الذين يردون الحوض هم المؤمنون الموحدون الذين لم يغيروا ولم يبدلوا. وأما هذا التفصيل الذي جاء في الحديث أنهم الشعث رؤوسا الدرس ثيابا الذي لا تفتح لهم الأبواب، هذا جاء في هذا الحديث الذي سنده ضعيف، يكون ثياب درسة ليس فيه أجر، بل جاء في الحديث الآخر إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثرها عليه. لكن لو ترك الإنسان الفاخر من الثياب في بعض الأحيان من باب كسر النفس وهضمها، فهذا جاء في الحديث البذالة من الإيمان، يعني كسر النفس في بعض الأحيان. فأما هذا كونه يقال أن يكون درس الثياب وأن هذا يدل على سبقه إلى الحوض، هذا جاء في هذا الحديث ضعيف، فليكونهم لا تفتح لهم أبواب، كونهم لا يكفون المتنعمات، كل هذا جاء في هذا الحديث الضعيف. وأما قول الذين يعطون الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم، نعم هذا ينبغي المؤمن يؤدي الحق الذي عليه، وأما كونه حقه لا يعطاه هذا يسأله من الله يوم القيامة. نعم.
وحدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن وش قال سعيد بن أبي عروبة عن سالم بن أبي الجاد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله قال إنا عند عقر حوضي أذود عنه الناس لأهل اليمن إني لأضربهم بعصاي حتى يربض. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعة الحوض فقال مثل ما بين مقامي هذا إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يغث فيه ميزابان مدادهما أو مدادهما من الجن
مداده أو مدادهما
ميزابان مداده أو مداد أو مدادهما من الجنة أحدهما من ورق والآخر من ذهب.
نعم وهذا الحديث صحيح مثله صحيح وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق هشام بن هشام عن قتادة عن سالم هو من طريق شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن ثوبان. وفي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند عقر حوضي والعقر موضع الشاربة أذود عنه الناس لأهل اليمن يعني ليشربوا ومنهم الأنصار لو سألت الخزرج فإنهم من اليمن من أهل اليمن يرمي عصاي حتى يرضب يعني أن الذين لم يغيروا ولم يبدلوا في مقدمة أهل اليمن وكل ما لم يغير ولم يبدل فإنه يدخل في ذلك دخولا أوليا. أهل اليمن لما كانوا في ذلك الوقت على الاستقامة هم أول من وكما جاء في الحديث الإيمان اليماني والحكمة اليمانية ثم تغيرت الأحوال بعد ذلك فمن كان بقي على الحالة التي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه له الوصف العبرة بالوصف ومن غير فلا يكون له الوصف فإذا غير أهل اليمن لا يكون لهم هذا الوصف وإذا اتصف غيرهم بهذا الوصف صار لهم وإذا بقوا على هذا الوصف فهو لهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سعة الحوض فقال مثل ما بين مقامي هذا إلى عمان يعني من المدينة إلى عمان. سئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يغث فيه ميزابان يعني يصب فيه ميزابان من الجنة أحدهما أحد الميزابان من ورق يعني من فضة والآخر من ذهب الميزابان واحد من الذهب واحد من فضة كل هذا صحيح وفيه إثبات الحوض والرد على من كره من الخوارج والمعتزلة وهم من الأحاديث المتواترة. فالذي ينكره أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة تقام عليه الحجة فإن استقام وإلا كفر لأن أمر معلوم من الدين بالضرورة من الحديث المتواترة. فالذي ينكره تكشف شبهة كذا لو شبهة فإذا زالت الشبهة وأصر حكم بكفره صلى الله عليه وسلم وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم.